بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل تحية، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل محمد عيد يستفسر في بداية عن الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة ذكر أهل العلم أن معناها أن الإنسان إذا طلق امرأة وأراد يستبدل غيرها فليس له أن يأخذ من أعطاها شيئا، ما أعطاها ملكته لما استحل من فرجها ولو كان قنطارا، يعني ولو كان مالا عظيما، فإذا طلب نفسه منها وأراد فراقها فليس له أن يأخذ منها شيئا، بل ما جعل لها من المهر ملك لها سواء معجلا أو مؤجلا كله لها لما استحل من فرجها. هذا هو معنى الآية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل محمد عيد في سؤاله الثاني: سماحة الشيخ، نريد أن نتعرف، هل الصدقة تصل المتوفى على حساب النية، مثل أن نذبح شاة على سبيل المثال ونعزم الجيران والأقارب فيأكلون منها، فهل هذه الصدقة تصل إلى المتوفى؟
نعم، الصدقة تصل إلى المتوفى، سواء كانت صدقة بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بالأوقاف أو غير ذلك. فإذا صنع وليمة ودعا إليها الفقراء أو أكرم بها أقاربه وأرحامه وجيرانه يحصل ثواب ذلك لوالده أو أخيه أو أمه أو نحو ذلك، حصل له بذلك الخير العظيم. قد أجمع العلماء على أن الصدقة تصل إلى الميت، ثوابها يصل إلى الميت، وجاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، قال له امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر أن تصدق عنها؟ قال: نعم. وسأله رجل مثل ذلك، قال: نعم. فالصدقة تصل إلى الأموات، وهكذا الدعاء والاستغفار لهم والترحم عليهم والحج والعمرة والضحية كل ذلك يصل إليهم.
أحسن الله بارك فيكم. سماحة الشيخ يقول هذا السائل: عندما أقسم بآيات الله هل يجوز ذلك؟
إن أراد آيات الله القرآن فنعم، لأن يعني القرآن كلام الله، والقسم بالله وصفاته حق جائز. أما إن أراد آيات الله المخلوقة الليل والنهار والشمس والقمر والأرض ونحو ذلك لا، ما يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليس لأحد يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليس لأحد يحلف بالنبي أو بالأمانة أو شرف فلان أو حياة فلان أو بآيات الله المخلوقة لا. أما بآيات الله التي هي كلامه سبحانه وتعالى القرآن فلا بأس، يعني قسموا بصفات الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم عبد الله أرسلت بسؤال طويل ملخصه سماحة الشيخ: تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ 3 أعوام ولم ترزق بأطفال، تذكر بأنها عالجت هي وزوجها عند كثير من الأطباء، وتذكر بأنها خسرت الكثير من المال والجهد والتعب والإرهاق ولكن دون فائدة، تقول: لذلك تركنا العلاج وتوجهنا إلى الله عز وجل ندعوه ونرجوه، وقد كان زوجي تقول على معصية فتركها بعد أن هداه الله. السؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل تقول اعتمد على الله عز وجل فقط واستمر في دعائي دون اكمال العلاج، ام استمر في البحث عن العلاج مع توكلي على الله والدعاء وجزاكم الله خيرا.
الجمع بين الأمرين أفضل، العلاج والدعاء. إذا تيسر العلاج من أطباء طيبين فهذا أمر مطلوب، تعاطي الأسباب أمر مشروع مع التوكل على الله والثقة بالله ودعائه والضراعة إليه سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز العلاج عند المخرفين والمشعوذين ومن يدعي علم الغيب وما احنا ولا، هؤلاء يجب الحذر منهم. أما عند الأطباء المعروفين والقراء المعروفين الذين لا يتهمون فلا بأس. عباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالتدعو مطلوب ولا بأس به ولا حرج فيه مع الثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بأنه سبحانه هو المقدر، هو الذي بيده كل شيء. يقول جل وعلا في كتابه العظيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. الناس أقسم أربعة أقسام، قسم يرزق إناثا وقسم يرزق ذكورا وقسم يرزق ذكورا وإناثا وقسم لا يولد له عقيم من الرجال والنساء. فأنت وزوجك قد تكونان من القسم الأول، قد تكون القسم الثاني، قد تكون القسم الثالث، قد تكونان من القسم الرابع، كل واحد منهم عقيم. قد تكون أنت عقيمة وهو ليس بعقيم، أو بالعكس، ربنا هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فلا مانع من تعاطى الدواء منك وزوجك جميعا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. مكة والمدينة لهما منزلة كبيرة في قلوبنا، أيهما أفضل، الإقامة في مكة أم في المدينة وذلك للعبادة؟
مكة أفضل ثم المدينة بعدها، ولقد مكة أفضل من المدينة ثم المدينة كما جاء في الأحاديث الحسنة. في الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وفي الحرم 100,000. ويقول النبي في المدينة صلاة المسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا، فرق عظيم. والحسنات في مكة مضاعفة أكثر من مضاعفة في المدينة، ولكن على ما يقع في المدينة في مكة والمدينة يحذر المعاصي لأنها عظيمة أيضا. على كل واحد أن يحذر المعاصي ويبتعد عنها ويحاسب نفسه ويجاهدها حتى لا يقع فيما حرم الله في هذا البلد الأمين أو في المدينة المنورة، نسأل الله السلامة. نعم.
اللهم أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. المستمعة أم سلطان من المنطقة الجنوبية بعثت بمجموعة من الأسئلة، تبدأ بالسؤال الأول وتقول يوم أن كانت صغيرة تقول كانت تأخذ خضروات وفواكه من المزارع المجاورة دون استئذان أهلها، تقول ونقوم بأكلها وقد ندمت كثيرا على هذا العمل وتبت إلى الله، فماذا يجب أن أفعل مع العلم بأنني لا أعلم الكمية التي أخذتها؟
التوبة لابد منها مع استحلال أهل الفواكه، طلب الحلم يقول نفعنا، يقال لهم نحن نفع كذا نرجو إباحتنا أو الاستلاف معهم على قيمة تضيهم بدلا مما أخذ من مزارعهم إذا كانوا معروفين. فالتوبة لابد منها مع استحلال أهل الفواكه وطلب الإباحة منهم أو تعويضهم بما يرضيهم عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة أم سلطان أمي تؤدي الصلاة أحيانا واقفة ثم تكملها وهي جالسة، وقد حاولت كثيرا أن أرشدها إلى كيفية أداء الصلاة ولكنها لم تستطع أن تؤديها على الوجه الصحيح، هل يلحقها إثم في هذه الحالة؟
إن كانت نافلة فلا بأس، إن كانت نافلة من سنة الضحى والرواتب والوتر فلا بأس، أما الفريضة فلا بد من القدرة، لكن تقدر يلزمها ولا تصح الصلاة مع الجلوس وهي قادرة. أما إذا كانت عاجزة في الركعة الأولى تقوى في الركعة الأخيرة ما تقدر تقوم فلا حرج عليه، إذا كان عليها مشقة كبيرة لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. بهذا سماحة الشيخ نسأل ونقول المريض كيف يصلي؟
المريض يصلي قائما بقدر في الفريضة، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن صلى هو مستغفر. سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال له عبد عمران يا رسول الله ذكر أن به بواسير وأنه يشق عليه تشق عليه الصلاة قائمة، قال صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا في الفريضة. أما النافلة فلا بأس إذا صلى قاعد ولو أنه قاعد لا حرج، لكن الصلاة وهو قائم أفضل. وإذا صلى قاعدا في النافلة وهو يقدر يكون على النصف، له نصف الأجر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عبد الله خليل من المنطقة الشرقية بعث بسؤال يقول: عندي ابن عم يدخن ثم قطع التدخين وأراد العودة إلى ذلك، فأخبرته بأنه لا يحل له العودة إليه لأنه حلف بالله وفي يده القرآن بأن لا يدخن، ولكنه مصمم على أن يعود إلى التدخين ويقول بأنه لا يستطيع، ماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليه أن يحذر العودة، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يعالج الأمر بما يستطيع من مآكل أو مشارب أو أدوية حتى يترك ذلك، وحتى يبتعد عن ذلك، وحتى يذهب ما في قلبه من محبة الرجوع. لا بد من العلاج، ولا بد من الجهاد للنفس. المؤمن يجاهد نفسه ويصبرها على الحق ويمنعها من الباطل ولو تاقت إليه. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، ولا يجوز له العود إلى التدخين أو شرب المسكر أو غيرها أو غيرهما من المعاصي، ولو تاقت نفسه إلى ذلك، ولو أصابه شدة فعليه يعالج، عليه يجاهد، وعليه يصبر ويتحمل، ويأتي بما يستطيع من أنواع العلاج الذي يمنعه من الميل إلى هذا الشراب الخبيث الذي هو مضر به في دينه ودنياه. ضرر الدخان عظيم في الدين والدنيا جميعا. فالواجب الحذر، الواجب على كل مدخن أن يتقي الله، وأن يحذر هذا البلاء، وأن يبتعد عنه، وأن يجاهد نفسه، وأن ينصح لإخوانه في تركه. هذا هو الواجب على الجميع. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا بد من جهاد النفس وتصبيرها عن هذا المحرم، وهكذا جميع المعاصي. يجب على المؤمن جهاد نفسه، وأن يمنعها مما حرم الله، وأن يصبر على ما يحصل من المشقة حتى تسلو النفس عن ذلك، وحتى يطمئن قلبه، وحتى تكون الأمور عادية بعد الصبر والاحتساب، ينتهي كل شيء ما في قلبه، ويجعل الله في قلبه الإيمان والقوة ومحبة الخير وكراهة الشر بسبب جهاده لنفسه وصبره. فالكفار كانوا عندهم تشبث بالكفر وتعلق به ومحاربة دونه وجلاد بالسلاح، فلما شرح الله سلطانهم الإسلام تركوا ذلك وابتعدوا عنه، وجعل الله في قلوبهم المحبة والإيمان والهدى، وتركوا ذلك الذي كانوا يقاتلون عنهم بالسلاح، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. توصون هذا السائل سماحة الشيخ بالإخلاص في الدعاء له أثر؟
نعم نوصي في الدعاء، يسر ربه يقول: اللهم أجرني من هذا البلاء، اللهم اجعل في قلبي وفي نفسي ما يمنعني منه، اللهم اكفني شره واكفني شر نفسي، اللهم أعني من الشيطان وجهله. يسأل ربه الإعانة والتوفيق، يسأل ربه التوفيق للصبر عن هذا البلاء وعن غيره من المعاصي.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل محمد أحمد من اليمن يقول: سماحة الشيخ، نرجو من سماحتكم أن تفتونا، ما هي الأشهر الحرم وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج؟
الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أربعة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا السورة الأثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات، منها أربعة حرم. هذه الأربعة ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم عاشورا، والرابع منفرد فرد وهو رجب بين جمادى وشعبان. هذه الأربعة الحرم، والصيد فيها جائز، كان القتال فيها محرم، كانت الجاهلية تحذر ذلك أيضا. ثم نسخ عند الجمهور القتال فيها وصار القتال فيها جائزا، والصحابة قاتلوا الروم غير الروم ولم يحفظ عنهم أنهم تركوا القتال في أشهر حرم لعلمهم بأنه نسخ. أما الصيد فلا بأس في أشهر الحرم، لكن لا يصل في الحرم في مكة والمدينة، حرم مدة حرم مكة وحرم مدة لا يصل فيهما، ولكن في الأشهر لا بأس أن يصيد في عاشور أو في الحجة أو في رجب أو في المحرم لا حرج في ذلك.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من ليبيا السائل عبد الله ألف ألف. سماحة الشيخ، ما هي أقسام التوحيد وهل لا بد للإنسان أن يتعرف عليها؟
أقسام التوحيد ثلاثة: التوحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا عرفها المؤمن ولو ما عرف الأقسام، إذا كان قد وحد الله وأمن بأن الله ربه وإلهه ومعبوده الحق وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له كفى ولو لم يعرف الأقسام، لكن إذا عرفها يكون علم يكون من العلم الطيب. فالقسم الأول توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وهو أن يؤمن العبد بأن الله هو الخلاق الرزاق، هو الذي خلق الجميع، هو الخلاق العليم، خلق الأرض وخلق السماء وخلق الجن وخلق بني آدم وخلق كل شيء، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء. قد قر بهذا المشركون، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقه ليقولون الله. وقال تعالى قل من يعني قل للمشركين من يرزق من السماء أم من يرزق السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني يعترفون بأن ربهم الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت الذي يرزقهم سبحانه وتعالى وهو الذي يدبر الأمور. هذا قرقوه، ولكن لم يدخله في الإسلام لأنهم لم يأتوا بالتوحيد الثاني وهو توحيد العبادة، وهو تخصيص الله بالعبادة الذي هو معناه لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وهذا معنى قوله سبحانه في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ومعنى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومعنى قوله فاعبدوا الله فاعبد الله مخلصا له الدين، ومعنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من هذا، وهذا هو الذي جحده المشركون وأنكروه وجادلوا دونه وصارت بينهم وبين الرسل العداوة والشحناء، وهدى الله من هدى له ممن سبقت له السعادة، هو الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال جل وعلا عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقال في سورة صاد عن الكفرة أنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون انكروا هذا لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم، أن كفار أقسام، وكفار العرب اعتادوا عبادة الأصنام والأموات والأحجار والأشجار، كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فاللات رجل صالح كان يلوث السويق، الحاج كان يحسن الحجاج يلوث لهم السويق فعبدوا وعبدوا صخرة التي كان يلوث عليها، والعزى شجرة بين الطائف ومكة كانوا يعبدونها تعبدها قريش وتدعوها، كان فيها جن يلبسون عليهم ويتكلمون من داخلها، ومنات صخرة بالمشلة عند قديم في طريق المدينة كان يعبدها الأنصار وغيره لوس والخزر وغيرهم، فأنزل الله فيها ما أنزل وأبطلها. وكان حول الكعبة حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه 360 صنما كل حول الكعبة، منها هبل الذي يعظمونه الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، قال الله قال رسول الله قولوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله يوم احد قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه الاله التي يعبدونها من دون الله كلها باطله، سواء كانت من الشجر او من الحجر او من الامواج او من الكواكب او غير هذا. وهذا يسمى توحيد الالهيه، وهو معنى لا اله الا الله، وهو الذي انكره المشركون وجالدوا دونه وقاتلوا وجاءت به الرسل ودعت اليه الرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ولو اتبع هذا التوحيد بان الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهاده بانه رسول الله وانه خاتم الانبياء لا بد من هذا، ولا بد ايضا من الايمان بجميع ما اخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. لا يتم التوحيد والايمان الا بهذا، يعني لا بد من الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله في القران او في السنه الصحيحه من امر الاخره والجنه والنار والحساب والجزاء والصراط وغير ذلك. ولا بد من الايمان بان الله ارسل الرسل وانزل كتب كما بين في كتابه العظيم كالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى، كل هذا لا بد منه، يعني بكل ما اخبر الله به ورسوله. والتوحيد الثالث توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، وهو الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله عن اسمائه وصفاته. لا بد من الايمان بذلك، وانه سبحانه له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له ولا عند له، كما قال عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لا بد من الايمان بهذه الاسماء ومعانيها، فله الاسماء الحسنى وله معانيها، هو الرحمه ذو العلم ذو القدرة ذو العزة ذو الحلم، له أسماء لها معاني. فالرحمن معناه الرحمة، والإله معناه أنه إله الخلق ومعبودهم، والعزيز معناه العزيز الذي لا يغالب بل قد غلب كل شيء، والرحيم الذي له الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، والحكيم له الحكمة لا يفعل شيئا عبثا ولا سدى بل كل شيء عن حكمة ليس عبثا، وهكذا هو العليم الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه الى غير ذلك. هذه اقسام التوحيد الثلاثه.
نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. السائل احمد من اليمن يقول ما قول العلماء في سلس البول اذا حدث اثناء الصلاه هل يبطلها؟ يقول ما قول العلماء في مرض سلس البول اذا حدث اثناء الصلاه هل يبطلها؟ وهل يعيد الانسان الوضوء كاملا أو يغسل موضع النجاسة فقط؟
السلس مرض من الأمراض الذي يصاب بالسلس في البول أو بالريح دائما، هذا يلزمه يتوضأ لكل صلاة مثل ما قال من المستعاضة التي معها الدم دائما توضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل الوقت توضأ صلى على حسب حال ولو خرج البول، ما دام في الوقت يصلي ويقرأ القرآن من المصحف يصلي الفريضة والنافلة ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل وضوءه وأن يتوضأ وضوءا آخر للصلاة الجديدة. وإذا كان بول أو غائط لابد يستنجي، يعني البول والغائط، ثم يتوضأ في أطرافه، يغسل وجهه توضأ ويستنجي ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين ويمسح رأسه مع أذنيه ويصل قدميه مع الكعبين. أما إذا كان ريح أحدث بريح أو مس فرجه أو نوم فهذا يكفي الوضوء تمسح ما يحتاج استنجاء، بل يكفي غسل الأطراف الأربعة، يغسل وجهه ويراعيه ويمسح رأسه ويصل عن النوم والريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل ما يحتاج استنجاء. الاستنجاء من البول والغائط، إذا حصل بول أو غائط يستنجي، يغسل فرجه ويغسل دبره من الأذى أو يستنجي بثلاث أحجار فأكثر حتى ينقل المحل، أو يجمع بينهما يستجمع ويستعمل الماء، كل هذا طيب. ولا يلزم هذا فيما يتعلق بالريح الفسى والضراب، هذا إذا خرج من فسى أو ضراب ما فيه إلا الوضوء، يعني غسل أطراف الأرض ما فيه استنجاء. هكذا إذا مس فرجه بيده أو أكل لحم الإبل أو نام نوما يسلو معه عقل نوما مستغرق ينتقض وضوءه، وعليه الوضوء الذي هو غسل أطراف الأربعة ما في استنجاء. أما صاحب السلس فإنه يتوضأ كل وقت إذا كان حدثه دائما مع الريح دائم مع البول دائم، هذا يتوضأ كل صلاة، كل ما أذن يتوضأ، إن كان هناك بول أو غائط يستنجي، فإن كان الريح معه دائم يتوضأ أطرافه فقط، يعني يتوضأ ويستنجي ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين ثم يمسح راسه مع اذنيه ثم يصل اليه عن الريح ما فيها استنجاء. ولحم الابل مثلا النوم المستغرق بس الفرج. نعم نعم.
احسن الله اليكم سماحه الشيخ. يقول السائل: هل يزكي الانسان على ما انفقه على نفسه علما بانه انفقه قبل حول الحول عليه او قبل حلول عليه؟
المال الذي ينفق على تمام الحول ما في زكاة سواء كان نقود أو غيره، لا بد في الزكاة من تمام الحول. فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلا أو باعها فلا زكاة فيها، ولكن يزكي ثمنها إذا حال الحول زكي ثمنها. نعم.
أحسن الله إليكم.
ثمنها إذا حال الحول. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل حسن ألف، يقول: استفسر عن الآية الكريمة، ما تفسير الآية الكريمة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟
هذه المشركين يعني سيئة الشرك وخطيئات الشرك والكفر فهؤلاء هم المخلدون في النار، أما العاصي فهو تحت المشيئة كالزاني والسارق إذا لم يستحل ذلك، والعاقل والديه شارب الخمر والمرابي، هؤلاء تحت المشيئة كما قال الله سبحانه في سورة النساء في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك والكفر لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، الشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا لا يغفر، صاحبه مخلد في النار. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذا صاحبه على خطر، فإن رجحت حسناته سلم من دخول النار، وإذا عذب على قدر ما مات عليه من الشرك والشرك الأصغر والكفر الأصغر. وهكذا أصحاب المعاصي إن عفى الله عنهم وإلا عذبوا على قدر معاصيهم تعليما مؤقتا ثم يخرجهم الله من النار الى الجنه اذا كانوا ماتوا على التوحيد والاسلام. لكن ماتوا هو زاني ما تاب، ماتوا هو سارق ما تاب، ماتوا هو عاق لولده ما تاب، ماتوا هو ياكل الربا او يشرب الخمر ما تاب، هذا تحت المشيئه، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يدخل النار ويعذب في النار على قدر المعصيه التي فعلها واستمر عليها، ثم يخرجه الله من النار بفضل رحمته جل وعلا إلى الجنة، ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا الكفار الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هم اللي يخلدوا في النار أبد الآباد كما قال الله في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في شأنهم سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله العافية.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، تابكم الله وبارك فيكم وفي أمنكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.